الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان كلامنا فيما لو أجريت معاملة فاسدة ولم يطلع البائع ولا المشتري بفساد المعاملة، وتجاوزنا عالم الألفاظ والمعاملة وصلت إلى مرتبة القبض والإقباض بأن البائع قبض المشتري المبيع والمشتري قبض البائع الثمن، صار قبض وإقباض. ترى أحيانا المعاملة لا ترقى إلى مستوى الإقباض ومرة ترقى إلى مستوى الإقباض. كلامنا الآن في معاملة قد ارتقت إلى مستوى الإقباض، فقبض المشتري المبيع المثمن، بعد ما قبض تلف المبيع. قلنا فرق بين التلف وبين الإتلاف، الإتلاف يعني نفس المشتري يتلف المبيع، أما تلف آفة نزلت من السماء وقضت على هاي الحاجة، مو بسبب شنو؟ إتلاف المشتري له. فهنا المبيع كان بيد المشتري واحد، وأن المبيع تلف بسبب شنو؟ آفة سماوية. اثنين، هل الآن مو تبين المعاملة فاسدة؟ شنو معنى المعاملة فاسدة؟ يعني يبقى كل شيء على ما كان عليه سابقا، هذا معنى الفساد. فمعنى ذلك أن المبيع ملك من؟ ملك البائع لا زال، والفلوس ملك من؟ ملك المشتري. فالمشتري يقول لعمي هاي فلوسي كانت يمه تعطيني اياها، هاي ما عندنا مشكله. خطيه البائع اللي يروح ياخذ مبيعه، المبيع تلف، هنا من يتحمل المسؤوليه؟ الضمان يعني من يتحمل المسؤوليه؟ هل هذه الخساره بسبب الافه السماويه، هل هذه الخساره بعهده البائع ام بعهده المشتري؟ هذا السؤال. الفتوى أنه بعهدة المشتري لا بعهدة البائع. ليش؟ الآن أريد أبين أدلة أنه هذه المسؤولية والضمان بعهدة المشتري وليس بعهدة البائع. تلف المبيع بعد قبضه من قبل المشتري وتلف بآفة سماوية، فهو بعهدة من؟ المشتري للبائع. طبعا المشتري ما يقدر يطلي العين، يطي بدل العين، إن كان مثليا فمثل وإن كان قيميا فقيمة، هذا واضح جيد. يا بس شنو المدرك على أن المشتري هو الذي يتحمل الآفة السماوية مع أنه المعاملة فاسدة؟ مقتضى فساد المعاملة أن المبيع ملك من؟ المبيع ملك البائع، فليش يتحمل المشتري المسؤولية؟ ترى هذه الفتوى على خلاف القاعدة، هذه الفتوى من الضمان على خلاف القاعدة. ليش؟ لأن القاعدة هذا المبيع ملك من؟ ملك البائع، ليش يتحمل جناب المشتري المسؤولية؟ وكلامنا في دائرة التلف مو في دائرة الإتلاف. نعم لو دائرة الإتلاف من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هذا مو يهم الأمر. احنا ما نقدر نتمسك بقانون من اتلف مال الغير فهو له ضامن، لان حديثنا مو في حديث اتلاف، وانما حديثنا حديث تلف. المصنف اول دليل يقدم الاجماع، بس هم الاجماع المنقول هم الاجماع المحصل. الاجماع قائم على ان المسؤوليه تقع على عاتق المشتري لا على عاتق البائع، وان كان المبيع ملك البائع لأن المعاملة فاسدة. كلامنا كله في المعاملة فاسدة، المسؤولية بعهدة من؟ بعهدة المشتري. هذا الدليل الأول وهو الإجماع. الدليل الثاني على اليد ما أخذت حتى تؤدي. من المقصود من اليد؟ اليد المشتري. المشتري لما أخذ لي المبيع هو مسؤول عنها، عن هذه اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هنا أكو إشكال بناء على قاعدة، يسموها هاي قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. شنو الإشكال بوية؟ قال هذه على كما ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على أخي ناظر إلى الحكم التكليفي وليست ناظر إلى الحكم الوضعي. إحنا وين نتكلم؟ ضمان. الضمان يعني شنو؟ حكم وضعي. الفلوس من يدفع؟ وليس كلامنا الآن في الحكم التكليفي. الرواية موردها الحكم التكليفي، يعني شنو؟ يعني يجب على من يأخذ مال الغير أن يرجع مال الغير إلى الآخر. أنا لما أخذ فلوس حاجتين القاعدة يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني يجب عليك إرجاع ما تأخذه من الآخرين. فالحديث أجنبي عن المقام. هذه شبهة ذكرها مجموعة من المحققين. قاعدة على اليد تأتي في باب الحكم التكليفي، وكلامنا في باب الحكم الوضعي. يا بليش تأتي في باب الحكم التكليفي؟ فقرينة على كما ذكروا ولله على الناس، على هناك بمعنى شنو؟ يعني الحكم التكليفي. فليكن وتكون هذه الرواية أجنبية عن المدعى، ولا تصلح أن يستدل بها على المقام. هكذا أشكل البعض على الدليل الثاني. الشيخ شو يقول؟ يقول عمي على إن دخلت على المكلفين وعلى الناس وعلى الأفراد أفادت الحكم التكليفي، مثل الآية الكريمة ولله على الناس. على فلان، لما نأتي بمعنى على فلان بل حكم تكليفي. أما إذا كان المجرور بعلى ليس الفرد والمكلف وإنما المال أو الأعيان فهو دليل الضمان. على فلان دين، يعني شنو على فلان دين؟ مو على ما بمعنى الحكم التكليفي وإنما بمعنى الحكم الوضعي. وحيث أن على في الرواية دخلت لا على الناس وإنما على الناس، شنو؟ على اليد ما أخذت، ما أخذت يعني الشيء الذي أخذته، ما الموصولة يراد منها الأشياء والأعيان. فعلى دخلت على الأعيان، وإذا دخلت على الأعيان فأفادت الحكم الوضعي وليس أفادت الحكم التكليفي. فهذه المناقشة من قبل البعض مناقشة غير موفقة، لأننا وإن ارتضي أكرر لأننا وإن ارتضينا على فيما لو دخلت على الأشخاص أفادت الحكم التكليفي، لكن فيما لو دخلت على الأعيان فإنها تفيد الحكم الوضعي، ومقامنا من الثاني لا من الأول، فيصبح أن يكون دليلا على المقام. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، ورد رواية هتش مفاته، اسمع لي مفاد الرواية. مفاد الرواية شخص اجى اشترى جارية، بعد ما اشتراها وطأها، بعد ما وطأها انجبت له ولد. طبعا هذا الولد شو نسميه يا اخوان؟ هذا معد. ليش؟ لانه الولد يتبعه اشرف الابوين، وحيث ان الاب حر وإن كانت الأم أمة، لكن الولد يتبع أشرف الولدين. جيد. فلما أولدت، بعد ما أولدت الولد الجارية، انكشف لنا أن المعاملة الذي جرت بين البائع والمشتري معاملة فاسدة. فيروح البائع، يروح بخدمة الإمام، يقول له هاي المعاملة فاسدة، فأنا شو أسوي؟ الإمام يقول له أخذ الجارية، لأن الجارية ما زالت ملكك، معاملة فاسدة فهي ليست ملك المشتري، أخذ الجارية. أرجوك التفت لي عندما أقول لك القصة بعد ما ناقل كيفية الاستدلال. ولا تتمكن من أخذ الولد. ليش لا تتمكن من أخذ الولد؟ لأن الولد حر، بعدما تولد حرا كيف تأخذه؟ ولكن أخذ منا، أخذ منا من المشتري قيمة الولد. فالإمام ماذا قال له؟ خذ الجارية وقيمة الولد، ولا يحق لك أن تأخذ الولد لأن الولد حر. تقريب الاستدلال، هذه قصة، قصة الرواية، تقريب الاستدلال. الإمام قد حكم بالضمان للمنافع الغير المستوفاة. الولد شو نسمي؟ منفعة، لكن شو نسمي منفعة شنو؟ غير مستوفاة، غير مستوفاة. ليش غير مستوفاة؟ المنفعة المستوفاة لو كان عبدا، بينما المقام مو من العبد، فهو لم ينتفع بمنفعة المستوفاة، وإنما المنفعة الذي انتفعه هو الولد الحر، فهي منفعة إلا أنها منفعة غير مستوفاة، يعني ليس انتفع منها مو عبد رح يصير، وإنما حر. خب تقريب الاستدلال الآن، إذا الإمام حكم في العقد الفاسد بتحمل المشتري الضمان في المنافع غير المستوفاة، فبطريق أولى يحكم بضمان أصل العين لو جلبت العين، لو جلبت العين. فإذا يا قياس، قياس الأولوية شلون تأكرره؟ بعدما حكم الإمام بضمان المشتري في العقد الفاسد بضمان المنافع غير المستوفاة، فبطريق أولى إن الإمام يحكم بالضمان في لماذا؟ في العين. هذا هو تقريب الاستدلال. هسه قد واحد يقول لي بويا هذه إن قلت قلت، هذا إن قلت قلت على رواية، إن قلت إحنا وين حكايتنا في التلف؟ هذا وين؟ هذا إتلاف، هذا إتلاف وليس بتلف. فالرواية أجنبية، يا ليش إتلاف؟ هو من الذي صير العب هذا الولد، صيره حرا وأتلفه؟ منه؟ المشتري. المشتري هو الذي أتلف العبد. أتلف العبد بمعنى شنو هنا؟ يعني أخرجه من العبودية إلى الحرية. فالذي قام بعملية إتلاف العبد من هو؟ المشتري. هو بلا إشكال، نحن قد بينا لقاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فهو قد أتلف الولد بصيرورته حرا فهو ضامن، فما العلاقة في باب التلف؟ ليش تجرجر المسألة إلى باب التلف؟ هاي عمي هاي مسألة من باب إتلاف وليس من باب التلف. واضح شنو؟ هذا إشكاله. الشيخ يقول أقول لك الإتلاف شنو؟ إتلاف شنو معنى؟ كان فرق بين الإتلاف والتلف. الإتلاف انعدام الموجود، المنفعة إن كانت موجودة وأنا أعدمها شو يسموه؟ إتلاف. أما أن يتولد معدوما، مو انعدام الموجود، يتولد معدوما، هذا ليس إتلاف. سيما إن الذي ولده معدوما منه؟ مو المشتري، وإنما من الذي ولده معدوما؟ الله عز وجل. قال شنو؟ ولد الحر حر. هذه القضية ليست من الإتلاف. فرق بين الإتلاف وبين التلف، فإن الإتلاف إعدام الموجود، بينما مقامنا مو كان عبدا ثم صيره
حرا إذا كان عبدا ثم صيره حرا كلامك متين. أما إذا تولد عبدا حرا، تولد حرا ولم أكن أنا السبب في هذا التولد، يعني عندي مطلب أنت أقول، أولا إتلاف يعني انعدام الموجود، ومقامنا ليس من انعدام الموجود، وإنما تولد معدوما، تولد ميتا، تولد معدوما. فرق بين أن أتلف مثل إيش؟ مرة الطفل يجي للدنيا وأقتله، مرة هو متولد ميت، ذاك يسمو قتل الصبي، أما الآخر مو قتل الصبي، تولد صبي ميت. هنا عم يقول، يقول عمي هذه ليست إتلاف للمنفعة، وإنما تولد ميتا وهو مو سببهم في تولده ميتا أو حرا، وإنما الذي كان سبب في تولده ميتا أو حرا منه الله عز وجل أنشد. فهو من أوضح مصاديق التلف لا من مصاديق الإتلاف، فالرواية تكون تامة، وبالتالي الشيخ يقبل الرواية الثالثة، المدرك الثالث. الآن ثلاث مدارك، الإجماع واحد، على اليد اثنين، هذه الرواية ثلاثة، وثلاثة ارتضاهن الشيخ الأنصاري، يقع في الدليل الرابع وهو شنو؟ قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ها شنو هاي القاعدة؟ بس شيء أيدك بالتصوير أولي للقاعدة، شنو معناه ما يضمن بصحيحه؟ ها احنا يا إخوان في الإسلام عندنا عقود مجانية وعندنا عقود غير مجانية. البيع شو نسميه؟ عقد غير مجاني، لأنه شنو؟ أخذ عطاء. أما الهبة شنو ساعدني؟ عقد مجاني، ماكو مقابلك شيء، أهب لك شيء، أهدي لك شيء، هذا شو يسموها؟ عقد مجاني. فالعقود على قسمين، عقود مجانية، عقود بأزائها شيء، هاي خلاص عرفناها. الله الرواية القاعدة شو تقول؟ تقول العقد المجاني إذا كان صحيحا فلو انكشف فساده أيضا يبقى مجاني، والعقد الغير المجاني الصحيح إذا انكشف فساده يظهر أيضا غير مجاني. يعني شنو؟ أنا جئت وهبت لك مال، أجلت هدية طيب كتاب، قلنا الهبة من العقود المجانية ومن العقود الغير المجانية، من العقود المجانية وهبت لك الكتاب، أنت هم أخذت الكتاب خلف الكتاب، تضمن لي شيء لو لا؟ قل لا. إيش أنت تقول عقد مجاني؟ يخب بلا أشكال. خب لو اتضح أن الهبة كانت هبة فاسدة مو صحيحة، إذا الهبة هبة شنو؟ فاسدة مو صحيحة، يضمن الشخص الموهوب له لو لا؟ القاعدة شو تقول؟ ما لا يضمن بصحيحه، يعني الهبة حيث أنها لو كانت هبة صحيحة فليس على الموهوب عليه الضمان، فكذا فاسده ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هاي الشق الأول. إذا الشق الأول بيش تمثل لي؟ يا مثال، مثال الهبة، ما لا يضمن بصحيحه، بمعنى أن الهبة هبة مجانية وفي عقدها الصحيح وفي الهبة الصحيحة لا ضمان، فكذا لو كانت الهبة فاسدة، فكذا لو كانت الهبة شنو؟ فاسدة أيضا شنو؟ لا ضمان به. بخلاف هاي آية، ترى القاعدة تنحل إلى قاعدتين. الشق الأول شنو؟ ما لا يضمن بصحيحه شنو؟ لا يضمن بفاسده. وبعد القاعدة الثانية، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. المثال للضمان بالصحيح مثل بيع، يا أخوان لا واحد يتحسس يقول البيع شلون ضمان؟ لا، مقصود من الضمان يعني شنو؟ أخذ عطاء. هناك كلمة الضمان بأي معنى؟ بمعنى أخذ عطاء، يعني مو أنه البايع أعطاك الكتاب مجانا، وإنما أعطاك إياه مقابل عوض. فشو يقول؟ فالبيع الذي إعطاء الكتاب من البائع إلى المشتري بضمان. وما هو ضمان؟ وهو الفلوس، فلوس الكتاب. فالبيع الذي في صحيحه ضمان، ساعدني، فكذا لو كان فاسدا. وإحنا وين نريد نقرب الاستدلال بالرواية بهذا؟ يعني الآن إحنا نريد جبنا هاي القاعدة لأجل تطبيقها وين؟ في بالحال الثاني، يعني يقول وحيث أنت تطبق هنا، إحنا وين جاي نتكلم؟ في البيع الفاسد. فشو تقول الرواية؟ شو تقول الرواية؟ القاعدة شو تقول؟ ما يضمن بصحيحه كالبيع يضمن بفاسد. يا أيها المشتري، إذا كان العقد عقد البيع صحيحان، فأنت حينما تأخذ الكتاب مسؤول على أن تعطي فلوس. الآن إذا تبين أن العقد فاسد، أيضا لازم شنو؟ تتحمل المسؤولية. فالكتاب بيدك، تتحمل أنت مسؤوليته، سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا. هذه القاعدة الرابعة. كنا طبقنا كلمة مقدار حتى إلى يوم السبت إن شاء الله نكون في خدمة الأخوة. مسألة يا أخوان، أنا بارحة نقحت المسألة وطريق المسألة، وبينت أن المسألة متشعبة وراح يتكلم لمدة شهر، وبينت نقاط البحث. الآن هسه هو أهم شيء عنده يا بحث من النقاط بحث الضمان. لكن ياهو في عقد ارتقى من مستوى الألفاظ إلى مستوى القبض أم لا؟ يقول بالي. فإذا حديثه وين؟ لو قبض. هاي أول فكرة. يعني شو تقول؟ ارتقى العقد من مستوى الألفاظ إلى مستوى القبض والإقباض. لو قبض المشتري مثلا متاعه، لكن قبضه بماذا؟ ببيع فاسد. أول حكم، يملك المشتري المبيع؟ لا. ليش لا؟ مو انت تقول فاسد. فاسد يعني شنو؟ يعني بقاء كل شيء على ما هو عليه، وحيث ان المبيع كان ملك من؟ البائع. فاذا ما نقول فاسد يعني لا زال الكتاب المبيع ملك بائعه، فلا يملكه المشتري، لم يملكه. هذا واحد. وبعد هذا الحكم الاول، ومو يم الان اجينا الحكم الثاني الذي هو احنا نريده. وكان المبيع مضمونا على المشتري. خب، اما الحكم الاول، اما عدم الملك، لماذا المشتري لا يكون مالكا للمبيع؟ أما عدم الملك فلأنه مقتضى فساد البيع. وأما الضمان وين نتكلم؟ في دائرة التلف للإتلاف، في دائرة التلف من يتحمل المسؤولية؟ المشتري. وأما الضمان بمعنى كون تلف المبيع على المشتري، يقول وهو يعني الحكم بالضمان أحد أمور متفرعة على القبض بالعقد الفاسد. جيد، ما هي أدلة الضمان؟ الآن دخلنا في أدلة الضمان. ذاك خب واضح حكمه، بمقتضى فساد العقد لا يملك المشتري المبيع. الكلام الآن في الضمان. الدليل الأول وهو الإجماع، فهو المعروف يعني عدم الخلاف فهو المعروف بين العلماء، بل ادعى الشيخ في باب الرهن،
مو بس في باب الرهن،
وفي موضع من البيع من باب البيع، ماذا اعترف في بابين ذكر هذا المطلب، الإجماع على الضمان صريحا، وتبع الشيخ، من تبعه؟ كاشف الغطاء، وتبعه في ذلك أعني الضمان فقيه عصره في شرح القواعد، وهو كاشف الغطاء. جيد، وبعد دي يجمع كلمات المجمعين كل دي يروح وراء الإجماع. وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين الفقهاء مجرى الغصب، في ماذا يجري؟ في الضمان. يعني كما أن واحد لو باق من واحد حاجة وقبض بالسرقة وتلفت بآفة سماوية، يضمن الغاصب السارق لو ما يضمن الغاصب السارق؟ قال يضمن. قال ترى البيع الفاسد كالسرقة، كما أن يد السارق ضامنة للعين المسروقة بسبب الآفة السماوية فيما لو تلفت بآفة. كلامنا كله في التلف مو في الإتلاف. كذلك المشتري الذي قبض المبيع بعقد فاسد. أبو السرائر يعني ساوى بينهما. وفي موضع آخر أيضا من السرائر نسب الضمان إلى العلماء موحيا أن المسألة إجماعية. هذا المدرك الأول، استراح شوية جاك المدرك الثاني. ويدل على الضمان النبوي، قاعدة النبوي المشهور، وهي رواية سمرة بن جندب، وهي رواية سمرة بن جندب طبعا. والمراد من الشهرة ها هنا الشهرة العملية، وليس المراد من لا الشهرة الفتوائية ولا الشهرة الروائية، وإنما الشهرة العملية. ما هي القاعدة؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قلنا وقد خدش في هذا الدليل العلامة والمحقق والفاضل التوني والشيخ الطوسي وجملة من المحققين. قال أبويا هاي رواية أجنبية، ها هذه رواية ناظرة إلى الحكم التكليفي لا إلى الحكم الوضعي، بقرينة على، لأن على تنسجم مع التكليفي دون الوضعي. والخدشة، قلنا الخادش عرفنا منه، والخدشة في دلالة النبوي المشهور، شلون خدشة؟ شلون خدشه؟ بأن كلمة على 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 اليد على ظاهرة في خصوص الحكم التكليفي، فهي أجنبية عن الضمان، وحديثنا في الضمان، فلا يدل على الضمان. والخدشة، جواب الشيخ الأنصاري، والخدشة ضعيفة جدا. يا بليش ضعيفة؟ فإن هذا الظهور، يعني على تدل على الحكم التكليفي، إنما يتصور فيما إذا أسند على إلى المكلف، إلى أفعال المكلفين. كتب عليكم الحد، كتب عليكم، عليكم كم 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 كم، يعني إذا راحت وراء الأشخاص، كتب عليكم الصيام، هذا بلي حلو حكم تكليفي، لا ما إلى أسند على إلى المال، لا إلى مال من الأموال، كقولي يقال عليه دين، فإنه إسناد إلى المال، فإن في مثل ذلك يكون دالا على الحكم الوضعي لا على الحكم التكليفي. ومقامنا قد أسند إلى المال ولم يسند إلى المكلف، بقرينة على اليد ما نعم يعني العين الذي أخذت. فإن لفظة على حينئذ يعني حين دخولها على المال، فإن لفظة على حينئذ تفيد ماذا؟ لمجرد الاستقرار في العهدة، يعني يكون شنو استقرار في العهدة؟ يعني حكما ضمانيا. طبعا الحكم الضماني على قسمين، مرة أضمن العين فيما لو كانت العين باقية، وإذا كانت العين مو باقية شي يصير؟ يسمى بالمصطلح العلمي انتقالا إلى الذمة. احنا شو نسمي انتقال إلى الذمة؟ احنا عندنا مصطلح انتقال إلى الذمة، شو نسمي؟ دين. الدين شو يسموه؟ انتقال إلى الذمة. فالعين إن بقيت فالآخر يطالب بعينه، وإن تلفت العين بعد ما يطالب بعينه، وإنما وين 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 حقك؟ وين إذا العين موجودة وين حقي؟ أنا أبو العين، وين حقي؟ بالعين. أما إذا العين الآن تلفت حقي وين؟ بعد العين ماكو، ولا بد للحق من متعلق. أين متعلق؟ في الذمة. لذا يقال الحق حقان، حق بالعين وحق بالذمة. متى يكون الحق بالذمة؟ عند انعدام العين. ومتى يكون الحق بالعين؟ عند بقاء العين. وشنو معنى حق في الذمة؟ معنى مديون إليك. حق في الذمة يعني مديون إليك. أما إذا حق في العين، أنا مو مديون، أنت مو مديون إلي، وأنا ما أريد هاي حاجتي، حاجتي يمك، حاجتي يمك جيبها، أنت مو مطلوب لي، هاي مالتي يمك. فرق بين أن يكون الحق بالعين وبين أن يكون الحق في الذمة، أن الحق في الذمة دين، أما الحق في العين مو دين، وإنما شنو؟ حاجتي عمي، يمك يمك اعطيني حاجتي، أنا ما أطلبك شيء، بس مالتي هاي يمك، أمانة يمك جيبها لي، والحمد لله رب العالمين.